كان الكلام فيما أفاده الحق الصحابي من أن تصرف العبد الذي اعتق يكون تصرفه في منفعة عمله بأن يصرفها في التكسب من أجل من مال النفقة للإنفاق على نفسه هو تصرف في مال الغير، وبالتالي سوف يكون ضامنا له، فيثبت ذلك الوجهين الرابع على أن سوف يأتي أن احنا خمسة أو أنه لا، وذلك لم يكن نحو إتلاف لمال الغير لأن منفعة عمله هي ملك المستأجر وصرفها في جني الأموال من أجل الإنفاق على نفسه، وإن رفع بها حينئذ المحذور التكليفي بحيث أنه لا إثم في أمثال مكان الاضطرار، إلا أن الحكم الربعي حينئذ لا يستوجب الاضطرار حديث الله فلا يكون شأن له. فبالتالي حينئذ في مثل هذا المورد يكون الضمان ثابت بملاك الإتلاف إتلاف مال الغير، لأن منفعة عمله هي ملك المستأجر وقد أتلفها حيث صب منفعة هذا العمل بغرض جني الأموال للإنفاق على نفسه، وهذا بخلاف ما سلكه السيد الأستاذ والسيد الخوئي. وحاصل ذلك كما استثناه هو أنه لا، إذا لم يكن له القدرة على صب منفعة عمله في مال المستأجر نتيجة كونه مأمورا وكونه واجبا عليه الإنفاق على نفسه، وانحصر طريقة الإنفاق فقط بالكيفية الخاصة وهو أن يعمل فيجني المال ثم ينفق على نفسه، لكن إذا لا قدرة له على العمل للغير، ومع عدم القدرة لا يكون السيد الذي كان مالكا لذلك العبد أبان الغطية وأبان العبودية مالكا حينئذ لهذه المنفعة، فتمليكه يكون تمليكا باطلا وتمليك غير صحيح حينئذ، فلا يكون مستأجر مالكا لها حتى حينئذ يثبت الضمان في الأمر، يعني يكون من قبيل التلف لا من قبيل الإتلاف، يعني قبيل الفوات وزوال الموضوع لا من قبيل التفويت والإتلاف، يعني هذا حاصل حينئذ ما تقدم إلا أن الصحيح ما أفاده المحقق الأصفهاني رحمه الله، وذلك لأنه هب أن ذلك العبد سوف لا يبتلي بالتحرير بوهم السيادة لنفسه، سوف لا يبتلي بالإعطاق، واضح لا شك ولا إشكال أن نفقة ذلك العبد سوف تكون على السيد، بما في ذلك المنفعة التي ملكها للمستأجر في ذلك الأبان الذي لو أعتق فيه لكان مأمورا بأن يصرف حينئذ تلك المنفعة في الإنفاق على نفسه في جني المال والإنفاق على نفسه، يعني هذه هي النقطة التي نريد أن نشير لها، يعني في المقام ذاتا هو له القدرة ذاتا له القدرة على صد منفعة عمله في مال المستأجر، وهذا المقدار حينئذ من القدرة ذاتا وتكوينا يكفي في ملكية المالك الذي أعتق ذلك العبد في ملكيته لمنفعة العبد، حتى تلك المنفعة التي ملكها للمستأجر بعد التحرير وعقد حينئذ ذلك العبد، حيث يكون مأمورا بصرف تلك المنفعة في مثلا في الإنفاق على نفسه وفي جلب المال للإنفاق على نفسه، وذلك لنقطة واضحة في البحث وهو ما أسلفناه مرارا وتكرارا بالنسبة لما يكون شرطا حينئذ في صحة الإجارة فقط القدرة ذاتا. هل هذه القدرة ذاتا التفت لا يشكل علي بعض فيقول بأنه لو ملك منفعة عمله لزيد بموجب الإجارة لا يصح منه بعد ذلك تمليك تلك المنفعة في العمل الخاص مثلا لعمل في البيت، بل تكون الإجارة الثانية حينئذ باطلة في البيت. ومقامنا من هذا القبيل ربما يدعى هذا الكلام ليس صحيح. لا، لأن الإجارة الثانية التي وقعت في طول الإجارة الأولى فيها تمليك وزام الإجارة الأولى، نفس الإجارة هي من العقود التمليكية، تمليك للمنفعة. فإذا كانت المنفعة بموجب العقد الأول وعقد الإجارة الأول قد خرجت تلك المنفعة عن ملكه وصارت ملكا للمستأجر في البيت، فلا يبقى شيء حينئذ بيده حتى بيد الأجير حتى يملكه في المستأجر الثاني في البيت. نقطة البطلان هنالك كاملة في هذه النقطة، وليست كاملة في نقطة عدم القدرة ذاتا، القدرة ذاتا حينئذ موجودة، إلا أن يعني ليس المشكلة في المملوك موجود ولا ليس موجود، موجود، إلا أن الملكية غير حينئذ متوفرة في البيت. ليه؟ لأن هذه الملكية بموجب عقد الإجارة نقلها، كأنه السلطنة ذاتا وتكوينا على تلك المنفعة، نقلها بموجب عقد الإجارة للمستأجر، فلا يبقى في يده حينئذ الملكية لتلك المنفعة حتى ينقلها بموجب العقد الثاني إلى المستأجر رقم 12. واضح؟ وإلا القدرة ذاتا حينئذ حاصلة له لكل من المستأجر الأول والمستأجر الثاني، ولا ينبغي حينئذ النقاص من هذه الناحية من هذه الأجر. هذه القدرة حينئذ ذاتا التي مضت معنا في شرطية قلنا الإجارة حينئذ القدرة ذاتا قدرة تكوينا حينئذ على ذلك الفعل، وهذه حاصلة حينئذ على كل حال في المقام. واضح؟ وبالتالي إذن هو ابتداء لو لم يكتب له أن يعتق على يد سيده تلك تلك الربحة من الزمان التي سوف يكون مخاطرا بوجوب سقط تلك المنفعة في الإنفاق على نفسه، سوف تكون حينئذ تلك الربحة من الزمان في قدرة حينئذ ذاتا على أن يملكه وأن يعطيها للمستأجر. وهذا المقدار من القدرة ذاتا تكفي في ملكية السيد الذي أعتق ذلك العبد لمنفعة ذلك العبد الذي أعتق من العبد. إذا كانت كافية الملكية فهو مالك وبموجب عقد الإجارة قد ملكها للمستأجر، فإذا ملكها للمستأجر فحينئذ بعد ذلك حينما يريد أن ينفق على نفسه، لأنه من أوجب الواجبات هو حفظ النفس، بده ينفق على نفسه من خلال منفعة عمله في البيت، لا شك ولا إشكال في المقام أنه يكون تصرف في مال آخر، هلا يكون مأذونا به إذا المطلب الآخر الذي سوف نشير له ضمن التعرض للوجه الثاني الذي ذهب إليه مشهور المعلقين على المكافئة. فالدعوة التي صار لها كل من السيد الأستاذ والسيد الكويتي إذن لا ترجع لي محصلة، رغم أنه مأمور بأن ينفق على نفسه لأنه من أوجب الواجبات هو حفظ النفس والإنفاق على النفس في البيت، رغم ذلك حينئذ تبقى تلك المنفعة ملكا للمستأجر، ليش؟ لأنها كانت ملكا للمؤجر الذي أعتق ذلك العبد، أعني السيد، وكونها ملكا للمؤجر ليش؟ لأنه كانت القدرة ذات الحاصلة له. هلأ بعد ذلك ابتلي بوجوب صرف حينئذ هذه القدرة وصرف هذه المنفعة في الإنفاق على نفسه في جميع مال الإنفاق على نفسه إلى مطلب آخر، ما بيقدم ولا بيأخر في القدرة ذاتا التي هي المناط في ملكية السيد لمنفعة ذلك العبد الذي حرر وأعتق حينئذ في مال. هذه هي النقطة التي نريد أن نشير لها. وإن شئتم قلتم، وإن شئتم قلتم بعبارة اضطرار ذلك العبد الذي أعتق وحرر اضطراره لصد هذه المنفعة في جني المال للإنفاق على نفسه لا يخرجها، لا يخرج تلك المنفعة عن ملكية المستأجر فيها. إذا القاعدة الأساسية قبل ما يجي عندنا حينئذ عتق وتحرير وشو إلى آخره، ألم تكن تلك المنفعة ملكا للسيد والسيد بموجب عقد الإجارة ملكها لذلك المستأجر قبل أي شيء؟ المشكلة التي كانت لدينا عملية الاضطرار، الاضطرار مر معكم مرارا وتكرارا أن الاضطرار لا يوجب ملكيته لإذا المضطر إليه، وإلا لو أوجب ملكيته للمضطر إليه لما ثبت هنا الضمان بوجه من الوجوه فيه. ليه؟ بنقطة واضحة، مثلا شخص في مخمصة وفي مجاعة وفي 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 إلى آخره، واضح، اضطر لأكل مال الغير، اضطراره لمال الغير لا يسلب ملكية ذلك الغير لماله، تبقى الملكية حينئذ ثابتة. غايته أن اشتراط الإذن ومدرشوة وهيدي السلطنة التي بموجبها تمنع تصرف الغير إلا بإذنه، هذه كلها ترتفع وتنتهي. يعني بعبارة أخرى، فقط وفقط الإثم الآتي من ناحية مخالفة الحكم التكليفي هذا الذي ينتهي، أما ملكية ذلك الغير حينئذ لذلك الطعام ولذلك الشراب تبقى هذه الملكية ثابتة بالإذن على كل حال، ولا موجب لانتفائها ولزعزعتها ورفع اليد حينئذ عنها فيها. اضطرار العبد الذي أعتق إلى صد منفعة عمله في جني المال من أجل الإنفاق على نفسه، هذا الاضطرار مثل أي اضطرار آخر، الاضطرار لأكل مال الغير، اضطرار لأكل مال الغير لا يسلب حينئذ ملكية ذلك الغير للمال المضطر إليه. كذلك الحال هنا عين بعين، إذا سلمنا من رأس أن هذه الملكية حاصلة وثابتة للسيد على تلك المنافع الآتية حتى بعد الإعطاق، والتي تكون مزاحمة مع حفظ ذلك العبد لنفسه من خلال صب هذه المنفعة للإنفاق على نفسه، لا ينفي حينئذ ملكية ذلك السيد تلك المنفعة نتيجة اضطرار ذلك العبد الذي تحرر بعد ذلك، وبحسب الفرد قد ملكها السيد لذلك المستأجر عطل صدر من أهله ووقع في محله ولا موجب لرفع اليد عنه فيه، كما أفاده المحقق الأصفهاني قدس سره من أنه تكون هذه المنفعة باقية على ملك المستأجر واضطرار ذلك العبد الذي حرر، وأنه من أوجب الواجبات حفظ النفس، وحفظ النفس لا يكون إلا من خلال صب هذه المنفعة في الإنفاق على نفسه، لا يخرج حينئذ هذه المنفعة ملكية المستأجر، كما لم يخرجها اضطرار مثلا من كان في مخمصة وفي عام مجاعة إلى طعام الغير وإلى شراب الغير، لم يخرجه عن ملكيته وإنما فقط رفع الإثم ونفى حينئذ ترتب المخالفة في البيت. كذلك الحال هنا، وإلا لو رفع الملكية أصلا هناك ما تحكم بالضمان، بل كل الفقهاء قرر هناك حكموا بالضمان في البيت، ليش حكموا بالضمان؟ لأن ملكية ذلك الغير الطعام بقيت ثابتة ومحفوظة في البيت، والاضطرار فقط رفع الإثم من ناحية مخالفة التكليف في البيت، أنه ليس فقط الاضطرار شيء وليس فقط النفس شيء هو أهم منه، ابتداء يحرم عليك إذا تصرف في مال غير بلا إذن، ولكن لما كان الاضطرار يتصرف نفسه في مشكلة الحين. هلا هنا في إشكال للسيد الحكيم قدس سره، نجمع المطلب إذا يخطر، هو وجهه لصاحب الجواهر قدس سره إذا رجعت له من المستنصر، هو في الحقيقة أيضا يرد على المحقق الأصفهاني، وحاصل هذا الإشكال أن هذا الكلام لو تم لعام، يعني شو لو جاز لذلك العبد الذي أعتق، لو جاز له التصرف، لأنه منفعة عمله ليست ملكا له حسب الفرق، وإنما هي ملك للمستأجر، فإذا نتيجة وجوب حفظ النفس اللي هو أهم الواجبات وفوق كل الواجبات في الملك، إذا هذا الوجوب جوز له التصرف في منفعة عمله التي هي ملك للمستأجر من خلال صبها في الإنفاق على نفسه، فهذا يعني في المقام أنه يجوز له التصرف في مال المستأجر حتى غير المنفعة، لأن المستأجر عنده أموال كثيرة، بعض أموال المستأجر منفعة عمله، منفعة عمل ذلك العبد الذي حرر وأعتق فيها، والبعض الآخر عنده أموال أخرى وشو إلى آخره. إذا نقطة الاضطرار جوزت في المقام، هو إشكاله على المحقق الأصفهاني، إشكاله على صاحب الجواهر الذي قال أنه ليس فوق حفظ النفس واجب، يعني في عندك مثلا وجوب أداء مال الغير لذلك الغير وكذا، بس فوق كل تلك الواجبات وجوب حفظ النفس في البيت، وإذا وجوب حفظ النفس حينئذ مقدم على أي واجب آخر. أورد عليه حينئذ السيد الحكيم قدس سره على هذا الكلام أنه لو تم سوف حينئذ يجوز لذلك العبد الذي أعتق تناول والتصرف في مال المستأجر حتى غير هذا المال، يعني حتى غير منفعة عمل ذلك العبد الذي حرر وأعتق فيه. ليه؟ لأن النقطة فيها واحد، إذا الاضطرار جوز لك التصرف في منفعة العمل للجني على نفسك، يعني للإنفاق على نفسه، لجني المال والإنفاق على نفسه، وإذا المنفعة عمله هذه مال للمستأجر، فإذا جوز لك التصرف في هذا المال الخاص للمستأجر يجوز لك التصرف في أي مال آخر حينئذ للمستأجر، ولا خصوصية لهذا المال فيه. هذا إشكال وناقض حينئذ يتسجل من السيد الحكيم على ما أفاده المحقق الأصفهاني. يعني يصبح لأن يتسجل هو إشكاله على صاحب الجواهر إلى آخره، يصبح لأن يكون إشكالا على المحقق الأصفهاني وفي السر. إلا أن هذا الإشكال في مثل قابل للجواب والعلاج فيه. وحاصل حينئذ هذا العلاج الذي نريد أن نشير له، أن هذا النحو من التصرف للفرد بين أن يعمل ذلك العبد الذي أعطي إلى المال الآخر للمستأجر فيتصرف به ابتداء نتيجة الاضطرار ولو من باب حفظ النفس، واضح؟ وافترض في الكلام أنه مو في صورة الانحصار، مرة في صورة الانحصار والتعين لا بأس، مرة لا، مو في صورة الانحصار والتعين. ليه؟ لأنه سوف نشير إلى نقطة وملاك الوجه الثاني الذي ذهب إليه مشهور المعلقين على المتن. لأن مشهور المعلقين على المتن شو قال؟ قالوا إن أمكنه في غير مدة الاستئجار، في غير مدة الإجارة، أن يصرف على نفسه فوجب عليه أن يسعى ويعمل ويصرف على نفسه وينفق على نفسه. إن لم يمكن، في عندنا بيت مال يصرف عليه من بيت المال في البيت. إن لم يوجد بيت المال فحينئذ يجب على المسلمين كفاية الصرف عليه والإنفاق عليه في البحر. إن لم يكن لا ذاك ولا هذا حينئذ فساعتها بيصير إلى التصرف، ساعتها بيصير إلى التصرف في مال الغير في البيت، يعني في مال المستأجر الذي يتعين ابتداء الغير المستأجر، يتعين في منفعة عمل التي هي مال للمستأجر، وتكون الأولوية لها على التصرف في مال المستأجر الآخر الذي لا رق له بالنسبة لمنفعة عمله فيه. وهذا هو حينئذ وجه الفرق بين هذا المال الخاص للمستأجر اللي هو عبارة عن منفعة عمل المستأجر، عبارة عن منفعة عمل العبد الذي أعطي، وبين حينئذ أي مال آخر بالنسبة للمستأجر فيه. صح، هذا مال للمستأجر وذاك حينئذ مال للمستأجر في البيت، ولكنه على كل حال في إذا كان بهذا المال فيه مدافعة عن النفس وفيه حفظ عن للنفس من دون تناول حينئذ الأموال الأخرى، لا شك ولا إشكال الوجدان في ذلك قابل بأن هذا التصرف هو أولى حينئذ من تلك التصرفات الأخرى في البيت. لكن مع الحفاظ على ما أفاده محقق الأصفهاني من أنه يكون ضامنا لمال حينئذ المستأجر اللي هو عبارة عن منفعة عمله، لأنه كان مأمورا بصبها في مال المستأجر، لأنه مال الغير يجب عليه تسديده للغير وإعطائه للغير من باب إيصال الحق إلى صاحبه، بينما هو نتيجة وجود واجب آخر أهم اللي هو حفظ النفس عم يصبه في منفعة جاري الأموال لأجل الحفاظ على نفسه فيها. فحينئذ فرق ما بين الأموال الأخرى للمستأجر وبين حينئذ هذا المال، وهذا الفرق حينئذ كامل. مثل واحد عم يدافع عن نفسه، مثل عم ينفي الموت عن نفسه، ينفي الموت حينئذ عن نفسه ابتداء بالوسائل التي بيده وإن كانت حينئذ ملكا للغير، مش بيصير إلى وسائل هي للغير حينئذ ليحفظ بها مثلا نفسه في البيان، اللي هو من اهم الواجبات كما افاد صاحب الجواهر وكما افاد محقق الاصفهاني. الشاهد الخلاصه من هذا الكلام ان القاعده تقتضي في المقام هو انه ابتداء حينئذ، قبل ما نقول يجب حفظ النفس او لا يجب حفظ النفس، ابتداء حينئذ، لانه بدنا نقول بدنا يجب حفظ النفس بدنا نتكلم بالوجه الذي صار له مشهور المعلقين على المتن، وهذا ما سوف نشير له ان شاء الله. لكن ابتداء نقول أن هذا التصرف الذي سوف يكون من العبد الذي أعطي في منفعة عمله، تصرف من أجل حفظ نفسه، جني المال لحفظ نفسه، هذا التصرف هو تصرف في مال الغير، بمعزل عن أنه مأذون بهذا التصرف في صورة الانحصار حفظ النفس بهذا التصرف، أو أنه غير مأذون بأن كانت هنالك طرق أخرى كطريقة الاستدانة في البيت، كطريقة مثلا أن يصرف عليه من بيت المال، كطريقة أن يصرف عليه كافة وعامة المسلمين، مع ذلك حينئذ هو استخلص كل ذلك بهذه حينئذ الطريقة في البيت. نقول بمعنى أنه مأثوم في هذا التصرف أو ليس بمأثوم، هذا التصرف هو تصرف في مال الغير، وتفويت وتضييع لمال الغير وإتلاف لمال الغير يكون ضامنا له بلا إشكال. وما أفاده السيد الكوفي والسيد الأستاذ اللي أذن في هذا المجال لا يرجع للحصان، لأنه ليس من باب فوات المال بل من باب تخويف وتضييع وإتلاف إذن مال الغير وإذهاب مال الغير في إذن عليه، لأن هذه المنفعة على كل حال هي ملك بالنسبة لي المستأجر في البين، ليش لكفاية القدرة ذاتا في هذه المنفعة. أولوية شو؟
أولوية أن
يتصرف
بعمله هو ملك الغير، أو أن يتصرف بالمال الآخر، يعني ما
بعرف لا 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 شو عفوا شو إذا لا 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 الكلمة عفوا خلكم إيه لك ليش؟ لأنه بالطريقة الثانية هذه العبارة يتصرف في مال الغير من أجل حفظ مال الغير، هكا أقصد تصرف في مال الغير من أجل حفظ مال الغير. ليش عم تصرف؟ يعني لو بدي تصرف بالمال الآخر، ليش عم تعمل هيك؟ أنت عم تصرف في المال الآخر لحتى تحفظ نفسك، فإذا ما حفظت نفسك حينئذ بصير عندك القدرة على أن تسدد المنفعة العمل للمستأجر وإعطاء ذي الحق شو اللي حقه فيه. مال الغير. فأنت شو عم تعمل؟ عم تتصرف في مال الغير حتى حينئذ شو تسدد مال الغير لذلك الغير. هيدي لو كنت لك مش مزيح اليوم. أنت لو بدك شو ابتداء بدك تتصرف بالمال الآخر، ليش عم تتصرف فيه؟ عم تتصرف فيه لحفظ النفس كطريق لأنك شو تبقى يعني لسد أبواب العدم ولإزالة الموانع لحتى شو تحفظ نفسك لحتى تسدد مال الغير لذلك الغير اللي هو منفعة عمله، لأنه هي ملك من المستأجر فيعطيها للمستأجر. هيدي هي النقطة، واضح؟ هيدي الطريقة ليش بدنا نلخصها؟ ابتداء حينئذ يتصرف في مال الغير اللي فيه فقط وفقط حفظ لنفسه في البيت ليس إيه؟ اما انه لا لانه وقت اللي بده يروح يجيب عفوا
عم بفوت
على لا مش عم بفوت على لا لا
عم
بفوت على احسن هيدي إيه. اما هون لا بس من باب هيدي النقطه التي حينئذ اشرنا هيدي النقطه الوجدانيه التي يشعر بها كل احد للفرق بين ان يتناول مال اخر لا سلطنة ذاتا له عليه وبين ان يتناول المال الاول هو عبارة عن منفعة نفس عمله في البيت. يعني هذه عبارة حتى وردت على ما بالذات في كلمات السيد المحقق الاصفهاني رحمه الله عليه انه يكون فيه تصرف في مال الغير، يعني هو ملتفت لهذا النقد الذي ذكره السيد الحكومي انه يكون تصرف في مال الغير اللي هو مال المستاجر الاخر لحفظ نفسه من اجل ان يسدد ويحفظ حينئذ مال الغير وهذا بلا موجب فيه. هذه النقطه التي نريد ان نقول بخلاف ما لو قلنا فقط بالتصرف حينئذ بالنحو الاول في الباب. هذا هو الصح. على كل حال ضمان هنا يكون ثابت بلا اي اشكال، وهذا اللي ننتخب على أساسه الوجه الرابع ترجيحا له على أو الوجه الثالث ترجيحا على الوجه الرابع على ما سوف يأتي إن شاء الله في الاحتمالات والوجوه التي أشار لها الماثل بالصرف. واضح؟ نحن لا العبد اللي رح يكون ضامن فيها تبقى الروح وحقيقة المعاملة رح تجي أنها بتكون باطلة، فيرجع حينئذ المستأجر على المؤجر حينئذ بأجرة المثل، لا يرجع بنفس الأجرة، وإذا بده يتممها في البنك فيرجع عليه بأجرة المثل وتظهر الثمر فيه لو كان هنالك تفاوت فيما بين أجرة المثل والأجرة المسماة في البنك. هذه رح تجي إن شاء الله، بس خلينا نكفي هذه. هلا ننتقل لكلام المشهور. المشهور شو قالوا؟ قالوا بأنه ابتداء امتنع، وهذه حسب ما ذكر السيد الحكيم وجل المعلقين عن هذه خارج عن فرض الكلام، لأنه فرض الكلام أن لا تكون النفقة واجب على المستأجر كما ذكر، وثانيا أنه ما عنده مندوحة من الوقت العبد الذي أعتق ليعمل وليكسب بالإنفاق على نفسه فيها أو بالنقطتين في الإذن أشأله. فهذه الفرضية حينئذ فرضية تكون حاشية وزائدة وخارجة حينئذ عن البحث، ولذا الاحتمال الثاني والاحتمال الخامس اثنين عم يصبوا في نقطة واحدة في البحث، ليش؟ انه حسب الفرض سوف لا يكون لذلك العبد الذي اعطيه مندوحة ومتسع من الوقت يمكن ان يتكسب فيها لنفسه، ليش؟ انه الاجير بعمل خاص ملك عمله الخاص، ملك المؤجر اللي هو عبارة عن السيد الذي اعتقه ملك عمله الخاص اللي هو من الفجر الى النجح لإذن ذلك المستأجر فيها، ما عنده مندوحة من الوقت حسب الفرض وليس لديه ذلك المتسع في المحل. هيدي البدن. طيب شو بيجي عنا؟ بيجي عنا حينئذ عدة فرضيات. الفرضية الأولى وهيدي على النحو الطولي، في عنا بيت مال المسلم تفق، مو ابتداء الوجه الثاني بيقول بيروح حينئذ ذلك الأجير اللي هو عبارة عن العبد الذي أعطيه ويصب منفعة عمله من أجل جني المال الإضافي على نفسه، لكن هذا تصرف في مال الغير بلا مشكلة. واضح؟ وشرعا هو مأمور بأي شيء بأنه يؤدي هذا المال لذلك الغير، مش بخطاب أوفوا بالعقود، لا، بخطاب رد الأمانات إلى أهله، وهذا المال مال للمستأجر فهو يؤديه حينئذ للمستأجر حتى بعد إعطاقه وتحرره في عمله. فحينئذ هذا ما عنده قدرة على العمل ولو لأجل كونه مخاطب بأن هذه المنفعة بالصبة يرد لصاحبها اللي هو عبارة عن المستأجر فيها. إذا لم يكن له القدرة حينئذ على العمل فهو بمثابة الفقير الشرعي فيه. إذا كان فقيرا شرعيا فحينئذ صار إلى الإنفاق عليه من بيت المال فيه ابتداء. إذا لم يكن لم يوجد لدينا بيت مال أو كان بيت المال سائبا مثلا فحينئذ ما في عنده بيت مال حينئذ ننفق عليه، فهذا مثل مثل أي حينئذ فقير وحاجة إلى سد رمق حياته ومشروع الأخير نصار حينئذ للإنفاق عليه من عامة المسلمين. ليش؟ لأنه هذا إذا بقي هذا طيب يا عم خلي اشتغل، لا انت مخاطر بانك تصب منفعة عملك للمستأجر، لان منفعة عملك ملك للمستأجر، اجير الخاص في البيت ملك ذلك السيد منفعة كل عمله للمستأجر في البيت. خليني اشتغل ما في عملك ملك للمستأجر، يا عم انفق علي ايها المستأجر، ما في شرط ما في عادي انني انا الذي انفق على مصب الإجارة، انت ايها المؤجر انفق علي انا. الاستصحاب حينئذ في عنا حيثية تقييدية غير الاستصحاب مقدر ما فيش عنا دليل وإلى آخره. طيب وبيت مال ما فيش عنا السيد بيت المال أي شيء صار يخاطب عامة المسلمين بوجوب حينئذ ووجوب الإنفاق عليه كفاية فيه. ولهون ما انتهت، التفتوا لهون ما انتهى، إن ما في بيت مال وما في إنفاق عليه من عامة المسلمين في البيت، كنا مثلا بين ظهراني أمة أصلا ما عندهاش مثلا بأمة الكفر ما عندهم حفظ النفس المحترم وشو إلى آخره كفاية، فيصار حينئذ هيدي النقطة. ولذا لاحظوا الأولوية والبتكون ابتداء بروح بيتصرف في مال المستأجر اللي هو عبارة عن منفعة عمله أو لا، بنصير إلى التراتبية، أولا في بيت مال فيحفظ حينئذ نفسه من خلال بيت المال، ما في بيت مال حينئذ يجب على المسلمين كفاية حفظه، إن لم يكن لا هذا ولا ذاك شو بيعمل؟ ولا المؤجر رح ينفق عليه لأنه خرج عن الرقية والعقدية، ولا المستأجر لأنه لا في شرط ولا في عادة تقتضي حينئذ الإنفاق عليه حينئذ مدة الإيجار، فساعتها شو بيعمل؟ ساعتها بده يتصرف في مال الغير اللي هو عبارة عن منفعة عمله اللي هي ملك للمستأجر حسب الفرض. والاضطرار كما أسلفنا لا يخرجها، الاضطرار كما أسلفنا لا يخرجها عن كونها ملكا للمستأجر فيها، كما لم يخرجها في المجالات الأخرى مثلا اضطرار في عام المجاعة وفي المخمصة لأكل مال الغير لا يخرج عن مال الغير، وإنما فقط وفقط لا إثم فيما لو تناول مال الغير بلا إذن غاية أنه يكون له ضامن كذا تحمل هنا عينا بعين شيء. هذه النقطة التي نريد أن نشيرها. هذا هو الوجه الثاني. الوجه الثاني ما تمم الكلام الأخير. إذا كان عنده متسع من الواقع فيجب عليه حينئذ انه يذهب وينفق على نفسه، ان لم يكن عنده متسع من الوقت واضح يعني كان كل الوقت مملوكا لذلك المستاجر، في بيت مال المسلمين ينفق عليه، ما في بيت مال المسلمين يجب على المسلمين الكفايه وساكتوا هم، بس تتمه كلامهم هذا هو المقصود، انه ان لم يكن لا بيت مال المسلمين ولم ينفق عليه المسلمين كفايه، اما في مكان ما فيش مسلمين او لا المسلمين كفايه اجمع على انه بدهم ينفقوا عليه، بزرس معصيه مثلا واضح، فحينئذ صار إلى الشق الأخير وهو أنه ساعتها له الحق في التصرف في مال، التصرف في مال الغير مو ابتداء أن يصار إليه حسب ما ذهب إليه المشهور، إنما يصار إليه مع ضيق الخناق عليه ولا يتضيق الخناق عليه بمجرد حينئذ حاجة بمجرد الحاجة إلى المال للإنفاق على نفسه ونتيجة عدم إنفاق السيد عليه اللي أعتقه ولا المستأجر حينئذ، بل لا بد وأن ما في بيت مال، او انه مثلا ما في خطاب، يعني في خطاب يخاطب عامة المسلمين ويجب الانفاق عليه كفاية، بس ما بده يمتثلوا، او كان في مكان اذا ما في هذه النقطة، فساعتها يصار الى التصرف في منه. يعني شوفوا قديش عم تمر بتضييقات وبقيود لحتى يجوز له التصرف في مال الغير اللي هو عبارة عن منفعة عمله فيها. واضح؟ من هذا الكلام الذي حينئذ استعرضناه يتضح لنا حينئذ الوجه في مصير مشهور المعلقين على الوطن إلى هذا الوجه الثاني، اللي هو القول مش مجرد إذن احتمال مجرد وجه، بل هو قول في الثاني فيه، وهو ابتداء فيك أنت تصرف على نفسك بها ونعم، ما فيك تصرف على نفسك بتصير إلى بيت المال، ما في بيت مال يصار إلى حينئذٍ عامة المسلمين من باب الوجوب والكفائي إن لم يكن لا هذا ولا ذاك ولا أيضا له متسع الوقت، ساعتها روح تصرف في مال الغير، تضيق عليك القناط، والتصرف في مال الغير هو في مال المستأجر بأن يكسب حينئذ لنفسه لا أن يسدد هذه المنفعة عمله لذلك المستأجر فيه. هودي الاحتمالان الثاني، الاحتمال الأول والثاني والثالث علق عليهما السيد الحكيم في بعضها، هو على حق وفي البعض الآخر فيه نقاش. بالنسبة للاحتمال الأول علق على أنه هو خارج الفرض، إن نحن كل كلامنا إلى الآن أن ليس للأجير متسع من الوقت ليصد منفعة عمله بإذن في الكسب لنفسه والجني الأموال من أجل الإنفاق على نفسه. ليش؟ إنه كل عمله كان بإذن ملكاً للمستأجر حسب الفرض. الفرضية الثانية اللي هي مسألة الإنفاق عليه من بيت المال، هذا فرع وجود مصلحة بإذن عامة في البيت، وهذه المصلحة العامة بإذن غير موجودة إلا أن نتعلل حينئذ بمصالح عامة مثلا كذائية، من قبيل أي شيء، من قبيل أنه لو لم ينفق عليه حينئذ يمكن لح يروح إلى سر استعطي من الكفار المشروع، وهذا بيكون فيه نوع مهانة ومذلة لعامة المسلمين أنه يشوف في دويك المسلم وبين الظهراني أمة المسلمة وهو يستعطي ويستجدي مثلا الكفار في البيت، فبيكون فيه نوع مهانة ومذلة من باب حينئذ يعني حفظ المصالح العامة في البيت يصار إلى الإنفاق عليه من بيت المال في البيت. ما دخلوا قصة فقر وعدم فقر، لا، هاي القصة أصلا ما دخلها السيد الحكيم خذ السره في المقام. الإرادة الثالث على شو؟ على الوجه الثالث في البيت. شو الوجه الثالث ذكر السيد الحكيم؟ وهو أنه إن لم يكن بيت مال فينفق عليه من عامة المسلمين خطاب كفاح. بيقول هذا ما بيفيدنا نحن بالكلية. ليش؟ لأن نحن عم نحكي بنقص في عنا مسألة الإنفاق وفي مسألة حفظ النفس، وبين الإنفاق وحفظ النفس في عنا بون شاسع في البيت. ليه؟ لأن الإنفاق هلا بطعم بيأكل مثلا بيأكل أزيد من حاجته، يأكل أزيد مما يسد به رمقه، إذا بيدخل ضمن الإنفاق ولا يدخل ضمن شو حفظ النفس. إذا بدنا نحكي في مسألة حفظ النفس ما يخاطب به عامة وكافة المسلمين في الآية هو حفظ نفسه من الهلاك ومن الضياع والتلف، نتيجة الجوع أو العطش أزيد من هذا حينئذ لا يكون، أو نتيجة عدم المأوى والمسكن، وهذا حينئذ يتأدى بالضرورات حينئذ القصوى، يعني شو؟ يعني بأدنى مراتب الإنفاق، يعني مثلا أضطر نقطة ماي مثلا كوباية ماي هالقد بحيث أنه شو يحفظ نفسه من الهلاك نتيجة حينئذ عدم شرب الماء، أو مثلا مقدار من الطعام ضئيل جدا لا ربط له بعملية الإنفاق، بين حفظ النفس والإنفاق يوجد بون شاسع في البيت. والمسلمون كفاية ليسوا مخاطبين بماذا بالإنفاق عليه، وإنما المسلمون كفاية مخاطبون بحفظ النفس، حفظ النفس شيء ومسألة وجوب الإنفاق عليه شيء آخر لا ربط بإذن لأحد ما بالآخر. هذا ما أفاده السيد الحكيم قدس سره من التعليق على الاحتمالات الثلاثة اللي هي احتمالات تراتبية في البحث، إلا أنه بعض هذه الاحتمالات بعض هذه التعليقات تامكة. التعليق الأول هو لأن فرضنا أن الوقت كله حينئذ ما في عنده متسع لأن يعمل لنفسه ويجني المال لنفسه من أجل إنفاق على نفسه، بل كل هذا الوقت كان ملكا للمستأجر حسب الفرض، وهذا كلام صحيح وفرضنا حينئذ أساسا هذا. نعم، الإشكال الثاني فيه حينئذ مسألة مبنائية، وهو أن بيت المال للإنفاق حينئذ على المصالح العامة للمسلمين، أو أنه لا، حتى بالنسبة للمصالح الخاصه. هذا في يعني هنالك مسلكان مبنائيان، مسلك يرى انه فقط وفقط حيث تتشخص المصالح العامه، والمسلك الاخر لا يرى حتى ولو لم يكن هنالك مصالح عامه وانما المصالح الخاصه في العباد يمكن ان يصار اليه. هذا كله بمعزل عن انه اتصف هو بالفقر نتيجة حينئذ عدم القدرة ولو شرعا، من ذاته عدم القدرة ولو شرعا بأن يصب منفعة عمله في جني المال لأجل الإنفاق على نفسه. واضح؟ أو هذه النقطة التي سأتحدث في الندوة غدا والحمد لله.
يستلزم
الإنفاق
وإن كان قليلا.
مش يعني كيف بدي أقول لك الإنفاق؟